إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لازلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تلك السيرة العطرة التي نستقيء منها الدروس والعبر، والتي فيها من الأمور العظيمة والجليلة مما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عمه أبي طالب، وقد صار شباباً يافعاً يخرج لرعي الغنم هنا وهناك. ولقد حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صغره وفي شبابه وقبل بعثته، وهيأه الله عز وجل لحمل هذه الرسالة، فحفظه من الزلل وسدده وأعانه وصرف عنه كل أمور أهل الجاهلية القبيحة. فقد روى الإمام البزار وابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما هممت بأمر قبيح مما يهم أو يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين، وقد عصمني الله عز وجل فيهما. قال: كنت أرعى غنما بأعلى مكة، وكان لي رفيق يرعى غنما لأهله في عوالي مكة. قال: فقلت له ليلة من الليالي: أبصر لي غنمي لعلي آتي مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. قال: فقال صاحبي: نعم. فانطلقت حتى وصلت إلى أدنى دار من دور مكة، وإذا أنا أسمع غناء وضرب دهوف ومزامير، فقلت: ما هذا الصوت؟ فقيل لي: فلان ابن فلان من قريش تزوج بفلانة من قريش. قال: فلهوت بذلك الغنى وما سمعت من ذلك الصوت تلك الليلة، فغلبتني عيناي فلم أستيقظ إلا على حر الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ماذا صنعت؟ قال: فأخبرته ما صنعت. ثم في ليلة أخرى طلبت منه كما طلبت فأجابني، فانطلقت فسمعت كما سمعت، فغلبتني عيناي فما أيقظني إلا مس الشمس. قال: ثم رجعت إليه قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: فقلت له: ما صنعت شيئا. قال علي بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي أكرمني بما أكرمني به، ما هممت بسوء مما يهم به أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. حفظه الله عز وجل من الشرك، وحفظه الله عز وجل من كبائر الذنوب، وحفظه الله عز وجل من الفحشاء والمنكر. ولقد روى أيضًا الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهكذا الطبراني في الكبير من حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال: كان بجانب الكعبة صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة، فكان المشركون إذا طافوا بالبيت مسحوا بذلك الصنم. قال: فبينما أنا أطوف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فمسحته فنهاني وقال: لا تفعل. قال: ثم مررت مرة أخرى فقلت: لعل والله لأمسحنه لأنظر ما يكون. قال: فمسحته فقال لي: ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة: فوالذي بعثه بالحق والذي بعثه بما أكرمه به من الكتاب ما مس صنما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام حفظ من الله وعناية ورعاية منه سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم من صغره. وكان في هذه الآونة في حفظ عمه أبي طالب، فأراد أبو طالب أن يخرج إلى الشام مع كبار قريش أو بعض أشياخ قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ من العمر 12 سنة، فحمله معه لأنه ليس له بمكة من يضعه عنده ليحفظه. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جماعة من أشياخ قريش، كما عند الترمذي والبزار من حديث أبي موسى الأشعري، وهم في طريقهم إلى بلاد الشام، فمروا على رجل راهب يقال له بحير الراهب، وكان على ملة إبراهيم وعلى دين الحنيفية. فلما اقترب من المكان الذي هو فيه خرج إليهم الراهب، قال أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام: فحللنا رحالنا وإذا به قد خرج إلينا ولم يكن يخرج قبل ذلك إذا مروا عليه. قال: فجعل يتخللنا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: هذا سيد العالمين، هذا نبي رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قال له أشياخ قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين هبطتم من هذه العقبة لم تبق شجر ولا حجر إلا وسجدت، وهي لا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه. ثم قال ذلك الراهب بعد أن حلوا رحالهم ومكثوا في ذلك المكان، صنع لهم طعاما ثم دعاهم لطعامهم، ثم قال: أين الغلام؟ قالوا: هو في رعية الإبل. قال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء يمشي والغمامة تظله، فوصل إلى مكان الطعام وإذا هم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فجلس عليه الصلاة والسلام فمال الفيء منهم إليه. فقال الراهب: أفلا تنظرون إلى فيء الشجرة كيف مال إليه؟ ثم وقف عليهم وقال: أنشدكم الله أن تردوه ولا تأخذوه إلى بلاد الروم، فإن الروم إذا عرفته بوصفه قتلته. قال: فبينما هم كذلك وإذا 7 من الروم قدموا، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: إنه جاءنا خبر أن النبي يبعث في هذا الشهر، فبعث الناس في كل طريق، ما من طريق إلا وبعث فيها إن أناس، وقد بعثنا نحن في طريقك هذه، فقال هذا الراهب لهؤلاء الروم: هل بقي خلفكم من هو خير منكم؟ قالوا: إنا بعثنا خيرًا لهذه الطريق إليك. فقال لهم: أرأيتم إن كان الله عز وجل قد أراد شيئًا أن يمضيه، هل يستطيع أحدٌ من الناس أن يرده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه. قال: فبايعوه ومكثوا عنده. وبعدها قال ذلك الراهب: أين وليه؟ يخاطب القرشيين. قالوا: هذا وليه أبو طالب. قال: أنشدك الله أن ترده. وجعل يلح عليه حتى رجع أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوده من الكعك والزيت. يكفي قريشا بحيرا في شهادته من الدلائل ما يغني عن التهم، لكنها أعين عمي وأفئدة غلف، فلم تغني ضوء الشمس عين عمي. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهيئه الله سبحانه وتعالى شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى تلك المرحلة التي يبعثه الله عز وجل فيها. جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن قريشًا اجتمع جماعةٌ منهم من قبائل قريش وتعاقدوا وتعاهدوا أن ينصروا المظلوم وأن يأخذوا له من الظالم، سواء كان من أهل مكة أو كان ممن لم يكن من أهل مكة، وسمي ذلك بحلف الفضول. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، وما لي ولا أحب أن يكون لي حمر النعم، وأنا أنكث هذا العهد. شهد هذا الموقف العظيم الذي فيه نصرة المظلوم ودفع الظالمين، شهد بأرض مكة يافعًا كي لا يرى من حوله مظلومًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة، وكان يخرج أحيانًا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يأخذ تجارتها مع غلامها مضاربة، فلما رجع ذلك الغلام وجعل يذكر لخديجة من الصفات العظيمة والمعاملة الحسنة والعفة والصدق والأمانة، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جعل الله في بيعه وشرائه من البركة. ثم بعد ذلك تزوجت به خديجة رضي الله عنها، وكانت أكبر منه سنا، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحبها ويقدمها، فلم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان يظهر حبها، وإذا قيل فيها شيء يقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. ويقول أيضا كما في الصحيحين: إني رزقت حبها. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر خديجة بالجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيدة هذه الأمة خديجة، أو قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وكم ذكر من فضلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة التي ناصرته في أول أمره، والتي وقفت إلى جانبه عند شدة الأزمات وعند عظم الكروب رضي الله تعالى عنها. تزوجها وعمره 25 سنة، فعاش معها حتى ماتت، ولها مشاهد عظيمة سيأتي ذكرها بعد ذلك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه هذه المدة وتجاوزت 30 سنة، والناس ينظرون إلى أخلاقه وإلى معاملته فيلقبونه بالصادق الأمين، لما يرون ما عليه من الخير، لما يرون ما عليه من الأمانة لما يرون ما عليه من الصدق، والله جل وعلا يكلأه ويحفظه ويعينه ويسدده. وكما تقدم أن الله أخرج من قلبه حظ الشيطان وهو في صغره عند حليمة السعدية. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره همت قريش بإعادة بناء الكعبة وإصلاحها وتجديدها، فجمعوا ما استطاعوا من الأموال وجمعوا ما استطاعوا من الأحجار وما يحتاج إلى بناء الكعبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من المشاركين في بناء الكعبة. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الأحجار من أجياد لبناء الكعبة مشاركة لقومه، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه نمرة، فقال له العباس: ضع هذه النمرة على كتفك تقيك مس الحجارة. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه النمرة على كتفه فخر مغشيا عليه. وفي رواية أبي الطفيل: فانكشفت عورته لصغر تلك النمرة، قال فخر مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء، وإذا بمناد يناديه: غط عورتك يا محمد، لا تكشف عورتك. قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال فلم ير عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عند الإمام أحمد والحاكم من حديث السائب بن عبد الله، ومن حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود الطيالسي، أن قريشا لما همت ببناء الكعبة وجعلوا ينقلون الأحجار والتراب وجعلوا يبنونها، فلما وصلوا إلى الحجر الأسود اختلفت قبائل قريش من الذي يضع الحجر الأسود ومن الذي يكون له هذا الشرف، فلم يتفقوا وحصل بينهم المناوشة والمشادة وهموا بالاقتتال، ولكنهم فكروا مليا في مخرج يخرجون منه. فقال بعضهم لبعض: يضع الحجر الأسود أول داخل يدخل على المسجد. وإذا بالنبي صلى الله عليه بعد أن اتفقوا على ذلك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل، فإذا بهم يقولون: جاء الأمين جاء الأمين، فرضوا به حكما، وأنه الذي يضع الحجر الأسود ليخرجوا من هذه الفتنة التي ربما تسفك بسببها الدماء. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يأتوا برداء كبير، فوضع الحجر الأسود في وسطه، وأمر قبائل قريش كل قبيلة يأخذ بعضهم بطرف الرداء، وأمرهم أن يرفعوا ذلك الرداء. فلما وصل إلى المكان الذي سيوضع فيه الحجر الأسود أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووضعه في مكانه. أنقذهم الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، ودفع عنهم شرًا وفتنةً كادت أن تحصل. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دعوته وبعثته ورسالته ودينه نجاةٌ للأمة في دينها ودنياها وفي آخرتها عند ربها سبحانه وتعالى. عاش عليه الصلاة والسلام هذه الحقبة من الزمن قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى، والناس يرون الخير فيه ظاهرا في أقواله
في أفعاله، في أخلاقه، في معاملته، وهذه تهيئة من الله عز وجل لما سيأتي من الأمر العظيم، وهي حمل الرسالة والنبوة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سنته ويعمل بأوامره ويبتعد عما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.